بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد واله وآله في كل حسنة بدا بكل لسان الله للمعرفة بالله لنا ولله وإفضاله رضي الله عنكم. باب ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقم عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون له الجارية له على هذا الأمر عندنا. قال مالك: في الرجل: يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أجلت له قومت عليه، وما أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك: في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. وبه إليه قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وملاد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وملاد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد خيرة الله وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى آلهم وصحبهم وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى أنبياء الله ورسله محل استفائه من خليقته، وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الإمام مالك عما لا يقع به الحد، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، وأنه إذا وقعت شبهة يخرج إقامة الحد لما قامت عليه الشريعة المطهرة من بيان رحمة الله بعباده ومحبته ستر خلقه سبحانه وتعالى. أما ما يترتب على ذلك من المؤاخذة في الدار الآخرة فإن ذلك راجع إلى سابق إرادة الله التي يستجلى شأنها في حال العبد مع مولاه من إصرار وعدم مبالاة، أو من ندم وخضوع وتذلل ورجوع لمولاه سبحانه وتعالى، فهي مبينات لما سيكون في العفو أو إشارات لما سيكون في الآخرة من عفو أو عقوبة، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر الإمام مالك هنا مسألة الجارية المملوكة لعدد اثنان فأكثر، فهي مشتركة لا يستقل واحد من الشركاء بملك يمينها، ولكنه يملك من رقبتها جزءا وشيئا. وقال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك، له حظ من ملك رقبتها قل أو كثر، يشاركه آخر واحد أو أكثر من واحد، فحينئذ الحد يدرى لوجود الشبهة لأن له نصيب من الملك لها، ولكن يؤدب ويعاقب ولا يبلغ به الحد. ويقول أنه لا يقام عليه الحد لأجل شبهة الشرك الذي له في تلك المملوكة، فدرئ الحد وبقي العقاب بقدر ما يرى الإمام لمرتكب المحذور، كحال من لم يصب الحد. فمن الأمور التي يرجع فيها التعزير إلى رأي الإمام، قال: وأنه يلحق به الولد إذا حملت منه، أن يثبت منه نسبه إن حملت، لأن الولد لاحق به من وط شبهة هذه وتقوم عليه، يعني على هذا الواطئ الجارية حين حملت، لأنها تصير أم ولد بسببه، فيعطى شركاؤه سواء كان واحد أو جماعة حصصهم من الثمن الذي قومت به الجارية، وتكون الجارية أم ولد له وحده يتخلص بملكها، وتكون أم ولد له فبموته تعتق. قال: وعلى هذا الأمر عندنا، يعني بالمدينة المنورة، وعليه الجمهور، علي جمهور أهل العلم على هذا الحكم. فإذا كانت الأماء بين شريكين فأصاب أحدهما وأدب ولم يبلغ به الحد، ويضمن القيمة لبقية شركاء إن صارت أم ولد له، يعني إن حملت وولدت فصارت له أم ولد، مع إجماعهم أيضا على تحريم وطء الجارية المشتركة، لأنه يصادف ملك غيره. والحق تعالى يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا لم يتم له ملك اليمين، وإنما له فيه بعض وله فيه شرك. ومع ذلك أيضا يدرؤون الحد، مع قولهم بالتحريم يدرؤون الحد لأن له فيها ملك، فصار بذلك له شبهة درأت عنه الحد، وإنما يبقى معه أن يؤدب أو يعذر بنظر الإمام. وخرج عن الأئمة الأربعة أبو ثور فقال: ما دام وطئ محرم فلا بد من إقامة الحد فيه. فقال الأئمة الأربعة وغيرهم: هذه الشبهة تدرأ الحد. لا إله إلا الله. وإنما يقام الحد فيما وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة ملك يمين، حينئذ يكون هذا هو المحرم المحض الذي به تقام الحدود. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، أي يأذن له في معاشرته. قال: إنه إن أصاب، يعني الذي حلت له قومت عليه، يعني على الواطي يوم أصابها، يعني يعتبر قيمتها حملت الجارية أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بالشبهة وهو إذن المالك لها. والحكم أيضا إن حملت منه أن الولد يلحق به، فيصير ابن شبهة ولد شبهة يلحق بأبيه. فلما فيه من شبهة أنه كأنه ملكه إياها أو جعل له سبيلا وهكذا. ومع ذلك فعند عدد من الأئمة يعد هذا زانيا بكل حال، سواء أذن مالكها له أو لا، ما دام يملكها غيره وهي جارية غيره فهذا لا يتأتى أن يستباح ببذل ولا عارية ولا بذل وما إلى ذلك. لكن تكبر الشبهة وتقوى إذا كانت الجارية ملك للفرع، يعني ملك للابن، ووضع الأب جارية ابنه، فهذا الذي أكثر أهل العلم لأنه لا يقام عليه فيه الحد. وكذلك ما يتكلم عليه من جارية زوجته تملكها زوجته، فإذا وطئ جارية امرأته بإذن امرأته فهذا عند الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يجلد 100، ما يرجم ولا يغرب ولكن يجلد 100. أما إن لم تكن أحلتها له فضلا عن أن تكون وهبته إياها كما في القصة وهبته إياها فصارت ملكه، لكن إذا أحلتها له صارت الآن الشبهة قائمة ووجب عليه الجلد ويعتبر زاني. ولكن إذا من دون أن تأذن له زوجته المالكة للجارية ولا تحل له ذلك فإنه يصير بذلك مقاما عليه الحد ولا يندفع عنه الحد بذلك، لأن حكم ما ملك زوجتك ملك غيره كملك غيرها من الأجانب، لا يحل له أن يأخذ من ملكها شيئا بغير إذنها. نعم. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجارية حمد أم تحمل، يعني تقوم بثمنها. يقولون لأن الأب أبى له حق في مال ابنه فصار مثل الشريك يطى جارية شريكه، فأثبت ذلك إقامة درء الحد، ولكنهم مجمعون على أنه ماثوم. فالأب إذا وطى جارية ولده أكثر أهل العلم يقولون أن الحد يدرى عنه ولكن هو ماثوم أيضا باتفاقهم. وعد ملك ابنه لها شبهة درأت عنه الحد. والقول الثاني في وطئ جارية الزوجة ولو بإذن الزوجة أنه يعتبر مثل وطئ الأجنبية أحلتها أو لم تحله، وهو القول الثاني عند الإمام الشافعي والإمام مالك أيضا، لأن لا تملك له الإباحة في مثل ذلك. وذكر الرواية التي جاءت أيضا عند أبي داود من أن ابن حنين وقع على جارية امرأته ورفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ذاك الوقت، فقال لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدناك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمناك بالحجارة. فوجدها قد أحلتها له فجلده 100. وهذا الذي ذكرناه من أنه مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ويقول لا الأحناف إذا وطئ جارية أبيها أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنها تحل لي، يقول أيضا أنه يدرى عنه الحد إن قبل قول هذا بأن كان حديث عهد بإسلام أو ناشب بمنطقة بعيدة عن العلم. وإذا قال علم أنه حرام أقيم عليه الحد. يقول عليه الرضوان أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج عن هذا الرجل بجارية مملوكة لامرأته، فكانت الجارية معه في سفر، قال فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عمر عن ذلك فقال له الرجل إن زوجتي قد وهبتها لي هذه فصارت ملكي. قال سيدنا عمر لتأتيني بالبينة أن شهادة العادلة على أنها وهبتها لك أو لأرمينك بالحجارة أن يرجمك وأقيم الحد عليك لأنك حينئذ زاني محسن. قال فاعترفت امرأته بعد ذلك أنها وهبتها له. قالت عمني قد أعطيته إياها من قبل. فلم يرجمه سيدنا عمر، دفع عنه الحد لأنها أقرت بأنها قد وهبتها له، وكأنها وهبتها له وظنت أنه لا يقربها وتبقى خادمة، فلما قربها غارت وأرادت إنكار الهبة، ثم تحرجت من ذلك ورأت أن الإنكار هذا قد يؤدي إلى قتل زوجها إلى رجمه، فرجعت اعترفت بأنها قد وهبتها من سابق حتى لا تقع في الحرج بينها وبين الله وتعرض زوجها للقتل من غير حق. وهكذا جاء في رواية البيهقي يقول وهبت امرأة لزوجها جارية وخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته، أتت سيدنا عمر بن الخطاب تقول إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه تقوم عليه بلغني أنها قد حبلت منه. فلما قدم الرجل أرسل لي سيدنا عمر قال ما فعلت الجارية لفلانة أحبلتها؟ قال نعم. قال إيه بتعتها؟ قال لا. قال فوهبتها لك؟ قال نعم. قال لك بين على ذلك؟ قال لا. قال لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. قال للمرأة إن زوجك يرجم. تتت عمر الضاب قالت أن إلا قد وهبتها له من أول يوم من قبل. جاتني الغيرة الحين يوم شفت ما ظنيته أنه بيقرب منها فأقرت أنها وهبتها له. فرجع سيدنا عمر قال ها جيتي أول مرة تنسبينه إلى الزنا بنجلدش أنت الحين جلد فرية افتريتي على الرجال تجيب ليش قد وهبتيها له ليش تجين لعندي تشتكين من زوجك. وهكذا الحكم في هذه المسألة. وينتقل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر الحدود إلى حد السرقة التي جاء فيها حد فظيع يذن بأنها سبب من أسباب هلاك الناس واضطراب حياتهم في الدنيا، فأوجب الحق تعالى فيها هذا الحد العظيم الذي قال فيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا سرق من حرز المثل مقدار ربع دينار فأكثر صار بذلك محدودا بقطع يده، مع أنه لو اعتدي على يده فقطعت لكانت ديتها 500 من خمسين من الإبل، نصف الدية 50 من الإبل يكون قيمتها في الغالب نحو 500 دينار من الذهب، ولكن بسرقة ربع دينار تقطع. ولما سئل بعضهم ما بال دية اليد إذا قطعت 500 دينار يعني 50 من الإبل وهي إذا سرقت مقدار ربع دينار تقطع؟ قال إن لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. فقال شاعرهم في ذلك: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فأجاب المجيب: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الكبائر التي جعل الله فيها حدود في الدنيا في واقع الخلق في المعيشة مصلحة كبيرة في الزجر القوي عن هذه المعاصي التي رتب الله عليها حد لصلاح معاش الناس ومعادهم، فرتب حدودها لما يكثر فيها من السوء والفساد إذا هملت وتركت في المجتمعات. والله يجعلنا من أهل تقواه، ويدرأ عنا وعن الأمة البلايا والآفات والرزايا، ويملأ القلوب بالإيمان واليقين، ويحسن لنا خاتمة ربيع الأول، ويفتح فيه أبواب أن يكسو الله سبحانه وتعالى المؤمنين وقلوبهم بأنوار اليقين والإنابة والتوبة والخشية والاستقامة، ويهيئهم بذلك لكشف الشدائد عنهم ودفع البلايا والآفات وتحويل أحوالهم إلى أحسن الحالات في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتح.
ينبغي من أبنتنا نعم، وهو معتمد الشافعية كذلك، ولكن في قول عند الشافعية وفي قول وعند مالك، لكن المعتمد أنه لا يحد لمكان الشبهة، لأن له حق في ملك ولده. مرحبا، يلحقه في العار سواء.